إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذا درس يوم السبت الذي تعودنا فيه أن نتذاكر السيرة النبوية العطرة الزكية، وأذكر الإخوة بالدروس التي هي من يوم السبت، فالأحد فالاثنين فالثلاثاء. فأما درس السبت فهو السيرة النبوية من شرح الألفية لعلي فريد الكجنوري، وقد بلغنا لله الحمد والمنة إلى قرابة 400 بيت، 16400 بيت. ويوم الأحد درس في العقيدة في شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله. ويوم الاثنين مقدمة ابن الصلاح، وكان المفترض الفقه في سبل السبل السوية لفقه السنن المروية، لكن الوقت يضيق وقد لا يوفي الإنسان بإحدى المادتين، فآثرت أن يكون يوم الاثنين مقدمة ابن الصلاح وكلمة تذكيرية لعامة الناس، لسوقة الناس ما بين المغرب والعشاء، ويوم الثلاثاء الأدب من كتاب الأدب المفرد. نعم، بين الأذان والإقامة. ويوم الثلاثاء مادة الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب، وشرح كتابي الأدب المفرد. من عقد النية لدراسة مادة من هذه المواد الأربعة ستوزع المناهج إن شاء الله بالمجان في يوم كل مادة ندرسها إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن رغب في مادة فليأخذ كتابها بدءا من الغد، لأنه قد انتهت النسخ من بين أيدينا. كما أن الملازم لا سيما لحفظ هذه الألفية في السيرة النبوية لعله إن شاء الله ترصد مكافأة لمحفوظ كل أبيات نمر بها في باب من الأبواب أو مسألة من المسائل. وما زلت معكم في بلوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة النبوية، هذه المدينة المباركة. نقرأ يا شيخ، نذكر من البيت فيما يتعلق بالأخوة. كانوا تآخوا هم على حقوقه. نعم،
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كانوا تآخوهم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق، ودام ذا التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولاء، لكن من في مكة تخلف من دونهم من أهل طه المصطفى، قد أرسل النبي من يأتي بهم إلى حمل يتريب من أوطانهم، فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة والدة الحسين، وأم كلثوم فأم زينب فبعلها قما عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي، وأم رومنا وأم أيمني زوجي أبي بكر وزيد السني، كذاك عبد الله والأسامة نجلاهما كنا ذوي شهامة، كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة، ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا، فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فعرفا.
نعم، في أحد حفظ يا أخوانا، أقول في أحد حفظ ولا حرج، يعني نحن مررنا الآن على 400 بيت، لا حرج أن يبدأ الإنسان من البيت 91 بعد 300، وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام نحو يثربا، يبدأ معنا من هنا يحفظ إلى البيت 26، وله جائزتان كتبية ومادية إن شاء الله، من 21 اللي هو من الآن، من هذا من البيت 316 91 و300 إلى البيت 416 و400. وقد كنت قسمت المادة العلمية إلى 4 أقسام: الشرح التحليلي، وهذا قد مر بنا في هذه الأبيات 26، ثم ذكر الأدلة والشواهد، ضبط النظم أولا، ثم الشرح التحليلي، ثم ذكر الأدلة والشواهد، والأمر الرابع الدروس والعظات والعبر، وما زلت معكم في القسم الثالث وهو ذكر الشواهد، ومنهجي في هذا الذكر على قسمين: القسم الأول أسعى جهدي لجمع الأدلة والشواهد لما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، والأمر الثاني أسعى أيضا جهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا في بيان الثابت من غير الثابت، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دليل الأخوة، وهذا مشهور جدا في وقائع السير والمغازي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، لا صحة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين فيما بينهم، ولا صحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين الأنصار فيما بينهم، ولا صحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى عليا، فلو كان ثمة أحدا جديرا بأن يؤاخيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآخى أبا بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أصل الأخوة كما قال الناظم: كانوا تآخوا هم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق،
ورث الأنصار المهاجرين، ورث الأنصار المهاجرين. قال: ودام ذا التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولى. الدليل: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد، وأنا أحرص على ذكر الأسانيد وإن كانت مخرجة في الصحيحين، وذلك كسرا لما ألفه الناس من أن وقائع السير تؤخذ كيفما اتفق، بإسناد بدون إسناد، يثبت أو لا يثبت، المهم أن هذا قيل، وهذا بلا ريب فيما أعتقد وأدين لله عز وجل به، يجب أن نراجع أنفسنا لا سيما طلاب العلم وأهل العلم فيه، لأنه لا يمكن أن يجزم أحدنا بصحة نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالسند، فالسند سلاح المؤمن، وإذا لم يكن للمؤمن سلاح فبأي شيء يقاتل، يعني أعداء الله. قال: حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا مواليا، قال: ورثة، والذين عاقدت أيمانكم، وهو قراءة أو وهي قراءة أهل الكوفة وقراءة الجمهور عقدت على المشهور. قال رضي الله عنه وعن أبيه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه. هذا كلام ابن عباس الآن، هذا الشاهد للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، الحديث سيأتي أنه في صحيح البخاري. قال: فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أو عاقدت أيمانكم، إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له، يعني له أن يوصي له. رواه البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حلف، والحلف هو العهد والعقد والميثاق، أبلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حلف في الإسلام، فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار، يعني بين المهاجرين والأنصار، في داري أي بالمدينة. وهذا كما تقدمت الإشارة إليه فيه دليل على أن عقد الأخوة كان في دار أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة، والحديث في صحيح البخاري. لكن نحن عندما نذكر وقائع السير والمغازي غاية أمرنا على الطريقة التقليدية التي سرنا عليها وسلكناها، قال: ذكره ابن هشام في السيرة النبوية، لكن لا ندرك أصله وفصله، مع أن السير والمغازي تؤخذ من كتاب الله أولا، ثم بعد ذلك من الصحيحين ثانيا، ثم من الكتب الستة وغيرها من كتب السنة، وهي مروية بالأسانيد. المهاجرون يصفون أخوتهم مع الأنصار، وهذا أنموذج في وصف أخوة المهاجرين مع الأنصار. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، هو يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، وهذا إسناد عال رفيع حيث بلغ الإمام أحمد بثلاثة من الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنى. هذا من يقول؟ يقوله المهاجرون: كفونا المؤونة أو المؤنة، وأشركونا في المهنة في كل ما يحقق العيشة الهنية الرضية المرضية. قال: لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، فخزائن الله ملأى، لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ووقفت من قبل عند هذا النص ففيه فائدتان: لا، ما أثنيتم عليهم، وهذا يدل على أنه إذا أسدي لأحدنا أسدي معروف أو أنعم عليه بنعمة فأثنى، فإن هذا الثناء بلا ريب يحقق شيئا من الأجر ومما يحق لذلك من القدر. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد أن من الثناء، بل من الإجزال في الثناء، أن يقول الإنسان إذا أنعم عليه ماذا؟ جزاك الله خيرا، فقد أجزل في الثناء وأحسن في العطاء. وليس العطاء هو مجرد عطاء مالي أو هدية مادية، لكن هذه الدعوات القولية تنزل عند ذوي النوايا والمقاصد الحسنة المحتسبين والطالبين الأجر من الله منزلا أعظم من منزلة العطاء المادي: جزاك الله خيرا ودعوتم الله لهم، أي أثنيتم عليهم. والثناء قد يكون بهذا ويدخل فيه الدعاء، وقد يكون بالتحدث كما في قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول الإنسان: سبحان الله، هذا الذي أنا فيه وهذه النعمة التي ساقها الله إلي هي من الله أولا وأخيرا، ثم من فلان، هو الذي أعطى وهو الذي تكرم وهو الذي أسدى، هذا ثناء. ثم بعد ذلك يدعو، وهو الطريق الثاني لرد الجميل لأهل الجميل، ولا يعرف أهل الفضل إلا ذووه، والله المستعان. رواه الإمام أحمد بسند ثلاثي صحيح، ورواه الترمذي من طريق حميد، وأبو داود من طريق ثابت عن أنس، ومن صور التآخي، من صور الأخوة. ما رواه البخاري: قال حدثنا الصلت ابن محمد أبو همام، قال سمعت المغيرة ابن عبد الرحمن، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل، يعني اقسم يا رسول الله بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل، لأنهم إخواننا. آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، فأراد أحدهم أن يحقق هذه الأخوة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، قال: يكفونا المؤنة. وفي لفظ شعيب عن أبي الزناد: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، ونشرككم في الثمرة، وتشركون في التمر، هذا السياق الذي ذكرته عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا نصه، قالت الأنصار قال اقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا صلى الله عليه وآله وسلم، قال يكفون المؤونة وتشركون في التمر، وتشركون في التمر. ما أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وكانوا لا يترددون كما أنهم لا يشكون بل يستجيبون لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. وقد تقدم ذكر الحكمة من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشغلوا المهاجرين بالزرع لأنهم حسنوا النية، الأنصار قالوا نصف النخل لهم خلاص يتملكونه، نصف الأرض يتملكونها ونصف النخيل خلاص يتصرفون في هذا النصف كما يشاءون زراعة وتأبيرا وجنيا للثمار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، أشركون في التمر أو في الثمر وتكفوننا المؤونة سقاية تأبيرا وسقاية ورعاية وزرعا. وقد تقدم ذكر شيء من الحكم في مثل هذا في عدم إشغال المهاجرين، لأنهم أولا ليسوا قوما أهل زراعة، وثانيا ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشغلهم بالزراعة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالانشغال عن الزراعة عن الأمور التي هي تعد من المعالي وتعد من القوة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا كما ورد في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكوا بهذه وتتمسكوا بهذه الفريضة. وأراد أن يكونوا جنود الإسلام، والجنود يجب ألا ينشغلوا بأمر من أمور الدين وإلا تعلقت نفوسهم به دون الجهاد وكسر شوكة العدو. وهذه الدولة دولة ناشئة، وهي أول دولة إسلامية تنشأ في الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون للمهاجرين حظ الأسد فيما يتعلق بتكوين نواة جيش لجب ليس يتعلق بشيء من أمور الدنيا. قال تشركون في التمر وتكفوننا المؤونة أو المؤنة. وما رواه البخاري أيضا فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، وهذا أكثر تفصيلا من قول الأنصار يا رسول الله اقسم بيننا وبين المهاجرين النخل، هذا فيه شيء من الخصوصية. قال أنس قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجري، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. من المقصود بكثير المال؟ سعد بن الربيع الأنصاري كان كثير المال. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأوقفه أمام الملأ من المهاجرين والأنصار وقال أقسم مالي بيني وبينك شطرين، والشطر هو النصف، شطران يعني نصفان، ما هو عشر ولا ثمن ولا سبع ولا تسع، شطران. قال أقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني نصف المال لي ونصفه لك. يعني سبحان الله، لك أن تتصور هذا القلب الذي ملئ إيمانا وهذا الإيمان الذي تمكن من ذلك القلب. قال: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك، لي امرأتان انظر أعجبهما إليك. ما قال خذ الكبيرة ودع لي الصغيرة، خذ أبقي لي الأجمل، بل قال انظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وعن سعد: بارك الله لك في أهلك. في رواية غير رواية البخاري هذه قال: دلني على السوق. قال: فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. لاحظ لي الآن، هي رواية مسندة في صحيح البخاري، هي مثبتة للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، هي أنموذج في تحقيق الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، وفي تحقيق تلكم الأخوة التي كانوا يتوارثون فيما بينهم بسببها. قال: حتى أفضل، يعني ربح، حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، يعني دخل يزاحم اليهود، واليهود كانوا مسيطرون على الناحية السياسية والحربية والاقتصادية والعسكرية في المدينة النبوية، دخل يزاحمهم. في رواية البخاري: حتى أفضل، أي ربح. أفضل إيش معناه؟ معناها أي ربح شيئا من سمن وأقط. والأقط ما هو؟ هو اللبن المجفف. الأقط هو اللبن المجفف. قال: فلم يلبث يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه وضر من صفرة، وضر من صفرة. الوضر هو الأثر، الوضر هو الأثر. من صفرة أي نتيجة اللطخ، واللطخ كانوا إما يكون أصفرا نتيجة التزعفر أو العصفر، أو نتيجة الطيب، وهذا يتصور في الطيب ذي اللون الأصفر، وهذا كان يصنع في أعراسهم بالمدينة. فقدم عبد الرحمن بن عوف عليه وضر، يعني أثر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مهيم، مهيم بالميم والهاء والياء والميم، حرك لسانك معي. بعض الإخوة يتخرج من الماجستير والدكتوراه ولا يزال في لسانه لحن ولكنة حادة، وقد يتعزى بعضهم فيقول: أنا أرجع فأبلغ بلسان قومي. يا أخي، بلغهم العربية وأنت في مهد العربية، سواء كنت عربيا أم أعجميا. حتى العرب يعني استعجموا إلا من رحم ربي. فلا بد أن يعود الإنسان، وهذا يحتاج إلى مران وتدريب، مران وتدريب، وليس فقط مجرد سماع وحضور وشهود. مهيم يعني ما بك، وماذا يعني حل بك، ماذا بك. يقول القاسم بن سلام: مهيم وما وقفت في هذه الفائدة على أحد ذكرها سواه. يقول: مهيم لغة يمانية، يعني اليمن هم الذين يستعملونها. مهيم يعني ما بك وما شأنك. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت فيها؟ وفي لفظ وفي نسخة عند البخاري ما سقت إليها، ما سقت فيها، ما سقت إليها. قال وزن نواة من ذهب. والنواة لاحظ الآن تفسيران للعلماء، النواة 5 دراهم أو ذهب يساوي 5 دراهم. النواة 5 دراهم أو ذهب يساوي 5 دراهم، يعني بمعنى أنه كدح وبذل وتاجر حتى أثرى وفتح الله عز وجل عليه حتى أصدق هذه المرأة الأنصارية وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب، هكذا في الرواية، وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشاه، أولم ولو بشات. وهذا الحديث رواه البخاري، لاحظ أين رواه البخاري، في كتاب مناقب الأنصار، في كتاب مناقب الأنصار، والأنموذج حي، وهو سعد بن الربيع وإيثاره وتضحيته وبذله وعرضه أن يقاسمه أخوه الذي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينه ماله وأن يشاطره أهله، ولكن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا عفيفا، قال دلني على السوق، ثم بعد ذلك وقع ما وقع مما يدل على أن الله عز وجل فتح عليه في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشات. كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. إذن في السيرة عندما نقول آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، إيش أصله، إيش أصل هذا؟ قال والله درسنا في السيرة النبوية، سيرة حبيبنا لها أصول ولها أئمة يسندونها ويبينون صحتها من ضعفها، وكان لها مرجعيات يراجعون فيها من أمثال الزهري وأمثال عروة وأمثال عاصم بن قتادة. وممن آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة. قال الإمام مسلم حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت هو البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. هذا من رواه، من أخرجه؟ أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. الدليل والشاهد، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. لاحظ الآن القصة، آخى، يقول أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء. من حقوق الأخوة والإخوة على بعضهم الزيارة. فزار سلمان أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة ليست متزينة، وهذا كان قبل ضرب الحجاب ونزوله. فرأى سلمان أم الدرداء متبذلة ليست متزينة كما تتزين المرأة لزوجها، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء، شوف هذا يؤكد، أخوك أبو الدرداء، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع له طعاما، فقال كل فإني صائم. شوف كما أخبرت زوجته أم الدرداء، كل، طيب كل مع الضيف، قال إني صائم. قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل، ولسان الحال أبلغ من المقال. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، ذهب أبو الدرداء يقوم يعني من أول الليل، فقال سلمان نم، فنام، ثم ذهب يقوم يعني في وسط الليل، قال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، مهو نام 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 وإلى الفجر كلنا نائمين. قال فلما كان في آخر الليل وقت نزول وتجلي، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهذه وصية لنفسي ولإخوتي، الثلث الأخير من الليل وقت مبارك للاستذكار والاستغفار ولتجديد الإيمان وتقوية العزيمة وقوة الهمة، وما ينبغي أن يتساوى أهل العلم وطلاب العلم وطلاب السنة على وجه الخصوص، يتساووا مع الناس الذين فيهم جهل أو تجاهل، ينبغي أن يتميزوا عند ربهم، وليس شهرة ولا رياء ولا سمعة، ولكن يجب أن يتميز أحدنا فيما بينه وبين ربه في هذا الوقت. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، قم الآن فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا بيان من سلمان لمنهج العبادة والعبودية. لاحظ لي هذه القضية، قضية أساسية أصيلة يجب أن تتأصل فينا وأن تتقعد، وعندما يتقعر الإنسان فيها ويدعيها يتهم غيره ولو كان حافظا للقرآن والسنن كلها بأنه شبه لا شيء. وهذه البدعة أراها قد ظهرت في هذا الزمان ما لم تظهر في بقية الأزمنة والعلم عند الله. تأتيه بعالم علامة وبحر فهامة يحفظ القرآن ويحفظ السنة وهو أصيل بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومشبع بالآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، بجرة قلم يقول نعم هو كذلك، لكن منهجه سبحان الله بدعة يا أم عمري. وإيش فيه منهجه؟ إيش اللي فيه في منهجه؟ شوف لاحظ هذا، نستقيه من هنا. سلمان أوقف أبا الدرداء، أولا بين له، قال لا افطر، افطر عندك ضيف، والصائم المتطوع أمير نفسه، والصائم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، الضابط في الاختيار مو المزاج والهوى والعرف والعادة، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. أوقفه بين يديه، أولا أوقفه سلوكا، قال افطر، قال نم نم، ثم آخر الليل قال قم، وقام معه ليؤدي عبادة في وقت فاضل. ثم بعد ذلك الأمر الثالث، قال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. شوف تعليمات، نصائح، توجيهات من الناحية النظرية ثم من الناحية السلوكية والعملية. هذا الفهم كله الذي حصل عليه سلمان ممكن على صيغة وعلى طريقة بعض الناس، على طريقة أقوام، هذا السلوك، هذا المنهج هو صحيح ولا مو صحيح؟ هو صحيح ولا مو؟ لأن بعض الناس قد يحفظ القرآن ويوجهه توجيه خاطئ، هذا هو المحذور، ويحفظ السنة ويوجهها ويلوي أعناقها على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صحيح. ما أخالفك في هذا يا سامعي حاضرا أم من وراء الكواليس، أنا ما أخالفك في هذا، لكن لا بد من مربط فرس ولا بد من مرجعية نؤصل فيها هذه المنهجية. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو الدرداء، خلاص سمع التوجيه من سلمان، سمع، رأى بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال، سمع الدرس النظري، الآن نريد أن نتثبت هذا التوجيه كله وهذا التحقيق للعبادة والعبودية هو صحيح ولا هذا يوجهنا توجيه ما هو صحيح. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنس يعني أبا الدرداء، فذكر ذلك له، ترى كنت أنا بالأمس أنا وأخي سلمان وفعلنا كيت وكيت وكيت وقال لي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان، صدق سلمان، ترى صدق في الناحية التوجيهية والنظرية وصدق في الناحية السلوكية والمنهجية، لا تخاف ولا حد يلبس عليك ولا يدلس عليك. قال إيه هو حافظ ويحفظ القرآن والسنة، لكن المنهج نسأل الله السلامة. إيش منهج؟ منهج السلف، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا حد يضحك على راسك، المنهج واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، وكل من ادعى أن له منهجا وأن لغيره منهجا سواه أوقفه عند من؟ كما أوقف النبي أبا الدرداء وصدق سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان. يعني أمثل لك بمثال، أنا مثلا أعطيك درسا نظريا فأقول لك الثلث الأخير من الليل، الوتر، الدعاء، الاستغفار، قراءة القرآن، ها، مناجاة الرحيم الرحمن، لكني سأجعل لك منهجا، صل ركعتين ثم بعد ذلك سبح الله 1000 مرة انتهى، ثم استغفر الله 1000 مرة، ثم قل لا إله إلا الله 1000 مرة. الاستغفار في نفسه مطلوب، والتهليل مطلوب، والدعاء مطلوب، لكن أنا صغت هذا المطلوب وصغت هذا المشروع بشيء غير مشروع، من أين لي 1000 مرة وألف مرة وألف مرة؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إما في العدد وإما في الحالة وإما في الكيفية وإما في الزمان وإما في المكان. هنا منهجية خاطئة، لأني جئت بالوحيين المنزلين بمنهج خاطئ، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تخطئني، تقول ترى أنت جئتني بالقرآن وجئتني بالسنة وبالأمر المشروع لكن على غير سنة. دليل القنوت كما قال الناظم: ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعدى على أن ينفروا، بضغطة الأعدى على أن ينفروا، فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فاعرفا، وذا أصل القنوت فاعرفا. الدليل لازلت معكم في القسم الثالث وهو الدليل. الضبط الشرح التحليلي هذا القسم الثالث الدليل، سأختم بالقسم الرابع الدروس والعظات والعبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت. دقق معي دقق معي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هذا في وقت مبكر. اللهم اشدد وطأتك على مضر. الرواية التي بين يدي بهذا اللفظ: اللهم سنين يعني قحط وشدة ومجاعة كسني يوسف، كسني يوسف. وفي روايتي أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن: واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، واجعلها عليهم يعني مضر سنين كسني يوسف يعني قحطا ومجاعة، قحطا ومجاعة. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. قوله: فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت، وذا أصل القنوت. الشاهد قول أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت. سيمر بنا الآن، تتمر بنا رواية قد تشكل، انتبه للتوجيه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، بالهزيمة والزلزلة. طيب، قال المهلب: ذكر أهل التفسير بأن هذه الآية نزلت في ناس من أهل مكة. لاحظ، هذا غير قنوت رعل وذكوان وبئر معونة وعصية. قال المهلب كما نقل عنه ابن بطال في شرح البخاري: ذكر أهل التفسير بأن هذه الآية نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة: لستم منا حتى تهاجروا إلينا، لستم منا. كتبوا كتبوا، وهذا يثبت أيضا المكتوب، كتبوا إليهم: لستم منا حتى تهاجروا إلينا. وكان فيهم عمار بن ياسر، فخرجوا يريدون المدينة، فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم على الكفر فكفروا مكرهين. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في إثبات أن ثمة مضطهدين بعد هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن إسحاق، وما في سند، ما في سند هنا، يقول ابن إسحاق: تلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، إلا مفتون فتن في دينه أو محبوس. وقال الدمياطي، الدمياطي: وقد دعا النبي صلى الله عليه، له سيرة كبيرة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة في القنوت كما في حديث أبي هريرة عند البخاري. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة في القنوت كما في حديث أبي هريرة عند البخاري. وقال العيني في عمدة القاري: هؤلاء الذين كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم كانوا مكرهين، كانوا مكرهين مهم مختارين، يأخذ الإنسان نفسه وأهله ويذهب إلى إحدى البلدان الغربية، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ثم بعد ذلك يطلق على نفسه بأني غريب ومن الغرباء ومغترب. يا أخي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أما المكره فينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم كانوا مكرهين في مكة، من حيث إن المكره لا يكون إلا مستضعفا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهم كما أشار الناظم. دليل هذا الدعاء قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث النبي 70 رجلا لحاجة. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا من بعد دعاء القنوت، دعا النبي بعد هذه الفترة المبكرة، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء القنوت، والرواية قد تشكل ولا إشكال إن شاء الله. هذا البعث كان في شهر صفر في 40 من الهجرة، بعد 4 أشهر من غزوة أحد. الدليل قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا لحاجة، وهو أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله ابعث لنا من يعلمنا، ابعث لنا من يفقهنا، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان. قد يذكر الإنسان قبائل، وقد يذكر بعض الأشخاص بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فرجاء ما يأتيني إنسان ويقول: أنت طعنت في وأنت ذكرت أصلي وفصلي. لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه حقيقة لا بد أن تترسخ في أذهاننا، وأن تستقر في روعنا، وأن نسكنها إن لم تكن ساكنة في سويداء قلوبنا، حتى ننعم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. وإلا فإن الإسلام قد لا يزيدنا إلا صلافة وجلافة وعصبية وتوحشا. نسأل الله أن ينفعنا بما أكرمنا به من هذا الإسلام العظيم. رعل عرض لهؤلاء القراء، رعل وذكوان عند بئر يقال لها معونة في منطقة تسمى أبلة. واضبط معي، هذا يعني مثل هذه المواقع المعاصرة ضبطها باحثان معاصران، طبعا الكتب القديمة ضبطت، لكن ممن ضبط هذه المواقع وعادلها بالواقع باحثان. انظر إلى الآن، نحتاج إلى الأصل والفصل، لا عصبية ولكن لنتثبت من واقع معاصر مشاهد. أما الأول فهو الباحث محمد حسن شراب في المعالم الأثيرة، وهو كتاب غاية في تحديد المواقع القديمة بصورة عصرية معاصرة. أصل محمد حسن شراب فلسطيني، شامي فلسطيني، وحدد هذا الموقع عاتق بن غيث البلادي، وهو سعودي أصيل مؤصل فيما يتعلق بتاريخ الجزيرة العربية على وجه الخصوص. فهو الذي حدد هذا دون محمد حسن شراب، لكن محمد حسن عندما يصف لك المناطق الشامية والفلسطينية، أهل مكة أدرى بشعابها، وجدته دقيقا جد دقيق في وصف المناطق الشامية والمعالم المتعلقة، على حد قولي القائل أهل مكة أدرى بشعابها. تأخذ واحد مكاوي تروح تصف يصف لك بعض طرق وأحياء المدينة، أو واحد مدني تذهب به إلى بعض شعاب مكة، يضيعك ويضيع ويضيعك معه. ولذلك قيل أهل مكة أدرى بشعابها. بئر معونة قرب منطقة كانت تسمى أبلة بالضم والتسكين ولا من مفتوحة، وهي سلسلة جبلية سوداء كلها حرار غرب المهد. المهد معروف، مهد الذهب، غرب المهد. بالقرب منها بئر تسمى بئر معونة. فقال القوم القراء رحمهم الله ورضي عنهم: والله ما إياكم أردنا، نحن ما أردنا شرا، نحن سفراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن خرجنا للتعليم والتفقيه، إنما نحن مجتازون، والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذوهم فقتلوهم، أخذوهم فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت. قال أنس: وما كنا نقنت. ومن اللطائف في رواية الصحيحين، من اللطائف أن واحدا من قرابة والد جابر ابن عبد الله بن حرام، عندما طعنه أحد الكفار والمشركين بالرمح، قال صائحا: فزت ورب الكعبة. عجيب، مطعون مطعون، ينزف دما، يصرخ ويصيح ويقول: فزت ورب الكعبة. لأن الفوز كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مو الفوز أن تحظى بشهادة تقدير وبدرع إكرام وبتقديم على بتقدم على الأنام وبمليون جنيه أو يورو أو دولار. سبحان الله، هذه متاع، متاع، ما للدنيا، ما أنا والد والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وليس هذا من باب تعيب دنيا وناسا راغبين لها وأنت لها أشد رغبة فيها، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن هذه حقيقتها، يجب أن ندركها وأن نوقن بهذا الإدراك في أعماق قلوبنا. والله هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فاللهم اهدنا فيمن هديت. طيب، الآن أريحوني عن الكلام وابدأوا الجواب. حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة. هذا في متقدم مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. هنا أنس بن مالك يقول: دعاء النبي وقنوته على هؤلاء رعل وذكوان ونفر من بني سليم الذين قتلوا القراء، قال: ذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. بسم الله. هنا يقول قنت النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين بمكة، مرحلة مبكرة في أول وقت نشوء الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. هنا حادثة بئر معونة بعد معركة، بعد غزوة أحد، يقول فيها أنس بن مالك: وذلك بدء القنوت. طيب، هذا قنوت بالنص والفص، هذا قنوت. وهنا يقول أنس بن مالك: بدء القنوت وما كنا نقنت. نعم جواب. نعم يا شيخ، والله جواب لطيف. يعني قد يكون أنس بن مالك رضي الله عنه ما شهد قول الراوي حديث أبي هريرة، بس أبو هريرة يعني متأخر، كان يقول اللهم يعني نعم يدعو في القنوت. أبو هريرة يقول يدعو في القنوت اللهم إلا إن قلت لي. أبو هريرة يروي يعني من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن الذي بدا والعلم عند الله، الذي يبدو والعلم عند الله، أن القنوت المذكور سابقا هو البداية، بداية قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على غير القنوت، قنوت النازلة الذي ابتدأ به، وهذا يحمل عليه قول أنس بدء القنوت. طيب هل في شبيه ونظير لمثل هذا؟ أقرب لك الجواب. الصلاة شبه بالقنوت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت، ولعله كما تأول الأخ ما وقف على مثل هذا القنوت ولا على مثل روايات القنوت في هذا الوقت المبكر، ولكنه شهد قنوت النبي شهرا فأخبر بأنه بدء قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما نفاه أنس رضي الله عنه أصله مثبت، ولعل الإنسان يتأول كما تأول الأخ بأنه لم يقف ولم يشهد هذا الحدث في قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو حقيقة بالمشهور، وليس هو حقيقة بالمشهور، لكن بكل حال وقع وهذا أصله، وقع وهذا أصل القنوت. قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة يدعو للمستضعفين بمكة ممن لم يتمكن من الهجرة إلى المدينة. أما ما علمه أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر بداءته فهو قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا في حادثة بئر معونة، فقال وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. وله شبيه ونظير، وذلك بأي شيء؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت كما مر بنا في وقائع في السيرة النبوية في الوقت المبكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة كان يصلي ويتعبد ويتحنث صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الصلاة، فرضية الصلاة متى كانت؟ في العام الحادي عشر من البعثة، مو من الهجرة، من العام الحادي عشر من البعثة، ليلة الإسراء والمعراج. فكون الفرضية وقعت ليلة الإسراء والمعراج هذا لا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي كما تقدم معنا في وقائع السير والمغازي الصحيحة. وإلى القسم الرابع، الدروس والعبر. أولا، في نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخذ النص كما هو فيما مر بنا، ثم بعد ذلك أستل منه الدرس والعبرة والعظة. في نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببني عمرو بن عوف، نزل على كبير من كبرائهم وهو كلثوم ابن الهدم. كلثوم ابن الهدم، هذا إيش نستفيد منه؟ إيش الدرس من هذا النص؟ فيه أن هذا من أوسع أبواب التوقير والتقدير للكبراء ولأشراف قومهم، أن يبدأ بهم في النزول والزيارة، فهو أدعى لقبوله دعوة الإسلام والنصيحة وكذلك قبول قومه. ما تترك هذا الكبير وهذا الشريف ثم تتوجه إلى غيره، فإن هذا قد يوقع شيئا في قلبه وفي نفسه وفي روعه، فيكون معاندا لدعوتك ونصيحتك. ثانيا، حين كان يعرض، وهذا يجب أن يفهم، هذا حق فهمه، ليس معنى هذا أن نخص الكبراء والأشراف بالدعوة ونترك عامة الناس، هذا بلا ريب أنها منهجية منحرفة. أن يخص الكبراء والعظماء والأشراف بالدعوة وتترك عامة الأمة، هذا بلا ريب أنها منهجية منحرفة يجب أن لا تسلك. ثانيا، حين كان يعرض كل أنصاري نفسه وبيته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستضافته، حين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كان صلى الله عليه وآله وسلم يردد فيقول ماذا؟ يردد فيقول ماذا؟ ما يقول اذهبوا يا أحد، امشي، اترك، اذهب، انصرف. ايش يردد؟ خلوا سبيلها فإنها مأمورة. سبحان الله، سبحان الله. القوم كبراؤهم أشرافهم الأنصار الأوس والخزرج هلم إلى بيتي، هلم إلى منزلي، هلم إلى القوة والمنعة، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ما في الرواية أنه نهر أحدا ولا شتم أحدا ولا يعني قسى على أحد في لفظه في ألفاظه، بل كان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فيه اختيار مثل هذه الألفاظ التي هي من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن أدبه، فلم يكن يكفهر في وجوههم ولم يكن يرد عليهم بجفوة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يبين لهم أن الأمر في الاستقرار وفي النزول وفي البيتوتة إلى الله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة المهتدين، والله